محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والسلام ورحمة الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. إذن القسم الأول من أقسام العطية، تكلمنا عن مسألة الصدقة، وسوف يأتي معنا القسم الثاني وهو الهبة. الفارق الأساسي ما بين الصدقة والهبة هو أن الصدقة كلاهما يعني تسليط المالك لهذه العين للطرف الآخر بلا عوض، الصدقة أيضا تملك والهبة تملك، لكن قوام الصدقة كما ذكرنا ووصلنا به ووصلنا في الدرس الماضي إليه التقرب، طلب المثوبة، هذا هو قوام الصدقة. بالتالي ما سوف يترتب أثر على الهبة يختلف عن الصدقة هو في مسألة أنه هل يمكن الرجوع فيها أو لا يمكن. في الهبة يمكن الرجوع إن لم يكن من ذي رحم أو لم تكن هناك هبة معاوض فيها. فبالتالي أما بالصدقة هذا ما سوف يترتب عليه الأثر شيخ سلمان، لا يمكن الرجوع، لأنك عندما تصدقت وطلبت المثوبة فقد حصل الأجر، أخذت أجرك تماما، سجلت لك حسنة عند الله سبحانه وتعالى. الآن ما هي هذه الحسنة؟ شو قوام هذه الحسنة؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. العلقة هي مع الله، والأجر التي أو المقابل الذي تريده قد تحقق، فبالتالي لا يمكن الرجوع. رحم غير رحم، أجنبي غير أجنبي،
لا يمكن الرجوع
أصلا بالصدقة، لا يمكن الرجوع مع تحقق شرائطها. بالهبة لا، خرجت من ماله،
لأنه في أخ مرة كان إنه حط في صندوق الثروات وظل مرة أزمة
اقتصادية. وقلنا أن يأخذ مو أنه يسترجع ماله، يأخذ بعنوان أنه أحد الأشخاص الذين يحق لهم أن يستفيدوا من هذا المال، هذا عنوان ثاني يا شخص المال. نحن نقول أن يقول أنا أريد أن أسترد مالي، أرجعه أيها الفقير، ويشكل عليه ويقول ما دامت العين باقية أنا أستطيع أن أرجع. ولنفترض أنه من غير ذي الرحم، لنفترض هذا الأمر، في الهبة يجوز له أن يرجع. تفضل خذ التليفون، أعطني التليفون، ملكتك التليفون، أرجع لي التليفون، العين موجودة. في الهبة هذا يمكن أن نتعرض له ويمكن أن يصحح. أما في الصدقة كل هذه الزواريب التي تجيز وتجوز الرجوع، في الصدقة لا يمكن ذلك أصلا بتاتا. لا، الصدقة فيها إجابة وقبول.
إذا كانت إلى ذوي القربة أو كانت قربة نويت قربة إلى الله لا استعادتها
بالهبة.
نويت قربة إلى الله
حتى لو نويت فيها القربة لكن لم تقصد فيها التصدق. التصدق
هو
قوام، التفت، قوام عنوان الصدقة لا يتحقق إلا بالتقرب. أما إذا أردت أن تتقرب بهذا البيع أو تتقرب بهذه الهبة لا يدخلها في عنوان الصدقة. يعني بدي يقصد التصدق يعني تمليك العين بعنوان الصدقة التي وردت في النصوص. أنا قد أهبك، قد أقوم بهذه العمل تجاهك قربة إلى الله. يمكن لك أن تقوم كل المعاملات بالتقرب إلى الله لكن كل بعنوانه. يعني مثل ما عم نقول نحن صحيح أن الفارق ما بين الهبة والصدقة هي التقرب، لكن قوام قوام هكذا معاملة التي تحتاج إلى إجابة وقبول، قوامها أن تعطي بهذا العنوان الذي يعبر عنه بالتصدق قربة إلى الله تعالى. أما الهبة إذا أدخل في نيته عنوان التصدق وقصد القربة، يعني هنا أدخل عنوان جديد، هل يمكن أن يدخل في الهبة عنوان التصدق؟ نعم، فإذا قصد هذا العنوان الثانوي أصبح صدقة فيصبح لازما. لكن ليس كل ما قصد فيه قربة الله يدخل في الصدقة، يعني الصدقة بهذا العنوان يعني أن يخرجه بعنوان التصدق، مثلا هذا لك سوف أعطيك هذه العين، إن كان بعنوان التصدق الذي يلتفت إليه المتكلم أو الواهب، بحيث أنه يعرف أنه قوامه قوام الصدقة التقرب وقصد هذه الحيثية وهذا العنوان يصبح لازما. أما كل هبة أو أي عنوان أخرى يقصد به مثلا يقصد به عنوان التقرب يدخله في الصدقة، هذا يحتاج إلى تأمل. يعني ما بنقدر نجي نقول كل ما قصد فيه تمليك للعين لطرف الآخر تقربا إلى الله يعني عنوانه الصدقة. أنا قد أريد من هذا العنوان قربة إلى الله التقرب بنفس المعاملة لا بنفس العين، يعني تختلف الحيثيات. المعاملة تتقرب فيها إلى الله ما زالت هبة، أن تتقرب بهذه العين إلى الله هذا قوام الصدقة، فبالتالي العقود تابعة للقصود. لكن لنفترض أن هناك من قال أنه لو نوى التقرب في الهبة انقلبت صدقة عنوان آخر، أصبح هو يصبح لازم. أما أنه يقول أنا بهذا العقد الذي أريد أن أقول له وهبتك قربة إلى الله وهبتك قربة إلى الله، هل يجعله صدقة؟ هذا أول الكلام، هو قصد التقرب إلى الله بعنوان كونه هبة، فيبقى فيها تلك العناوين التي تقدمت أو سوف تأتي، من أنه يبقى عقدا جائز وليس لازم إلا إذا كان لذي رحم أو كانت سوف يأتي أو كانت الهبة فيها نوع من أنواع المعاوضة. قلنا وسوف يأتي الإيجاب والقبول بأي طريقة دلت عليها ولو على نحو المعاطاة. يصح يصح إذا كان بعنوان نيته الصدقة لا يستطيع أن يرجعها أصلا،
مجرد فقط الإيجاب وقبول لا يستطيع أن يرجع.
لماذا؟ إذا كان عقد فيه ليس كل عقد فيه إجابة قبول هو لازم، قد يكون من العقود الجائزة، كذلك الهبة سوف ندخلها في العقود الجائزة كما سوف يأتي. أما الصدقة لابد أن تدخل في العقود اللازمة مطلقا، لا يوجد أي تصور في أنها جائزة بحيث أنه يستطيع أن يسترد.
صدقة تجاوزا كما نحن من العقود، أما الهبة لا، فنرجع لنفس الإجابة.
ليش تجوزا؟ كما ذكرنا آمر نفس الكلام يجري في الهبة. الهبة عندما نقول عقد يحتاج إلى إجابة
وقبول، ما تنتقل
ملكية. نحن عندما عبرنا أمس في أنه تعبير بالعقد على نحو التساهل والمجاز، مو هذا القصدينه بالتعريف فقط، إطلاق العقد عليه مجازا. الهبة شيء والعقد شيء آخر، العقد سبب للهبة والهبة مسببة من هذا العقد، وهذا سوف يجري في كل الأبواب حتى في الصدقة نفس العنوان. الصدقة عنوان العطية أمس أشكال الإشكال هو، فيجري في الصدقة في السكنة في التحبيس في كل العناوين. عندما تقول عقد تعريفها بالعقد تعريف بالسبب، فالعلقة سببية، فبالتالي هذا إشكال. والعقد شيء والهبة شيء آخر، العقد شيء والصدقة شيء آخر، إشكالية أمس واضحة، هذه سيالة في كل الأبواب. لكن إشكال فني، لكن ما نتكلم عنه اللزوم والجواز في نفس كون العقد جائز أو لازم هذا عنوان آخر، بدليل خاص، بدليل خارجي، وإلا لولا الدليل الخارجي لكان من العقود اللي تتفضل فشيخ علي اللازمة. يعني الأصل، يعني يمكن لنا أن ننطلق من هكذا، الأصل في العقود أن تكون لازمة، أحسن، لكن إن دل دليل على جواز الرجوع فيها فتكون فتدخل في العقود الجائزة كما في الهبة لغير ذي الرحم. أما الصدقة مطلقة لذي الرحم أو لغير ذي الرحم التي قوامها المثوبة فأجره كأن المعاوضة التي أرادها من وراء هذه الصدقة قد حققت. الآن بالله عليك، نحن من الذين نقول أنه لا يمكن أن نذهب إلى الإحباط وغيرها من النظريات العقائدية الموجودة، بمجرد حتى لو كان عاصٍ، مش عاصٍ في تقربه، يفعل المعاصي ويقوم بارتكاب الذنوب وأتصدق قربة إلى الله تعالى، بالله عليك لا تكتب هذه مثوبة له؟ تكتب أو لا تكتب؟ تكتب، مثل كما أن الحسنات تسجل السيئات تسجل والسيئات تسجل الحسنات تسجل، هذه صدقة وهذه حسنة تدخل عنده فالله سوف يثيبه عليها. الآن يبدل الله عز وجل حسناته بالسيئات، سيئاته بالحسنات، عناوين أخرى هذه، لكن بالعنوان الأولي تسجل وأخذ الأجر والمعاوضة على هكذا معاملة أخروية، فبالتالي يصبح العقد لازم. ومن شرطها القربة، بعدما قلنا في أنه إيجاب وقبول، شيخ محمد باقروف أهلا وسهلا، ها؟ إيجاب وقبول وقبض بإذن المالك، هناك ناقشنا والشهيد الثاني ناقش شيخ مصطفى الشهيد الأول بعبارة بإذن الموجب. ومن شرطها القربة فلا تصح، فلا تصح بدونها، يعني لا يصدق عنوان التصدق من دون التقرب وطلب المثوبة. وإن حصل إيجاب، وإن حصل قبول، وإن حصل عنوان قبض بإذن المالك، إن لم يقصد ذلك تقربا إلى الله فهي لا تقع صدقة. الآن ماذا تقع؟ هنا الكلام بين الأعلام لم يتعرض له الشهيد، هل تقع هبة أو لا تقع هبة؟ فهل تصبح لازمة؟ هل تصبح جائزة من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها أو لا؟ هنا الكلام، أتصدق بهذا المال ليس قربة إلى الله تعالى، هل يقع بعنوان أنه هبة؟ لذلك الإشكال اللي تفضلت فيه قبل قليل فيما لو نوى في الهبة التقرب، إذن هذه الصدقة قال أتصدق لكن ليس قربة إلى الله تعالى، هل عنوان التصدق 100% لم يقع لأن العقود تابعة للقصود، لكن هل يقع هبة؟ هنا الكلام بين الأعلام، ولكن الأغلب يعبرون لا يقع هبة، فإن كان لذي رحم يصبح لازم، وإن كان لغير ذي الرحم يجوز له أن يرجع. قال فلا تصح، لم يقل العقد من رأسه يبطل، قال لا تصح عنوان الصدقة، لذلك هذه فيها بحبوح عند الشهيد في عبارته. الشهيد الثاني فلا يجوز، للروايات الصحيحة الدالة عليه كثيرة مشهورة في أنه مثلا لا صدقة إلا ما يطلب فيه وجه الله، لا صدقة يعني عنوان التصدق منسي بالنصوص والروايات عن ما إذا انسلخ عن عنوان طلب المثوبة وطلب التقرب. قال فلا يجوز الرجوع فيها مطلقا، ليس كما سوف يفصل في باب الهبة في أنه إن كان لذي رحم أو لغير ذي رحم، لأجنبي أو لغير أجنبي، معاوضة أو غير معاوضة، مطلقا لا يجوز الرجوع فيها لتمام الملك ولزومه وحصول العوض، هو أخذ عوضه مع الله سبحانه وتعالى، وتلك المثوبة قد سجلت له وهو القربة. التقرب حصل كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض كما سوف يأتي، أو كان لذي رحم. لكن لماذا شبهها بالهبة مع التعويض؟ لأنه كل حركته من الصدقة الآن ما هي؟ يريد عوضا. ما هو عوضه؟ الأخرى. أتصدق قربة قربة، إذن كما أنك تقول أهبك هذا المال إذا أعطيتني، هذه هبة معافية معاوضة، هذه لازمة، هذه أيضا من مصادق الهبة المعاوضية التي فيها نوع من العوض. فكما أن هناك لزوم وهنا يوجد لزوم، فالصدقة الجارية بمنزلة الهبة التي يوجد فيها نوع من المعاوضة. والمعاوضة ما هي؟ تريد المثوبة وقد حققت، تريد التقرب وقد حصلت أثارها. بل بالعكس يقول أكثر من ذلك، إذا كانت الهبة مع التعويض لازمة فهنا ألزم. لماذا؟ لأن الأجر والعوض الأخروي أهم من العوض الدنيوي. لطيف، إشارة لطيف. قال كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض. التفت لماذا مثل بهذا التشبيه وهذا التمثيل؟ وفي تفريعه بالفاء، من هو؟ شيخ مصطفى الشهد الأول. ماذا قال؟ ومن شرطها القربة فلا، هذا تفريع بالفاء، إشارة إلى أن القربة عوض، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي. ما نتكلم عنه من صدقات وصدقات تارة يكون على نحو الوجوب وتارة يكون على نحو الاستحباب. الصدقة الواجبة هي الصدقة التي يعبر عنها ومفروضها محرم، المفروض يعني الذي فرض وأصبح لازما، يعني ما هو واجب في إخراجها كذا صدقات، مثل صدقات الأبدان اللي احنا نعبر عنها زكاة شنو؟ الفطرة، أو زكاة الأموال التي يعبر عنها بزكاة شنو؟ الأنعام والغلات وإلى آخره من هذه الأمور والنقدين. قال ومفروضها يعني الذي فرض فيها محرم على بني هاشم من غير بني هاشم، أما من بني هاشم لبعضهم يجوز أن يتصدقوا على بعضهم البعض. زكاة فطرة أنا سيد أستطيع أن أعطيها لسيد، وكسيد يستطيع أن يأخذها من سيد، أما السيد يستطيع أن يعطيها لغير السيد لكن لا يحق له أن يأخذها من غير السيد. هنا هذا الذي يعبر عنه محرم على بني هاشم من غيرهم، إلا مع قصور الخمس يستطيع الحاكم أن يأخذ من زكاة المال ويعطي به، لكن مع قصور ومع الحاجة، لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عن الزكاة وحرمها عليهم، معللا بأنها الإمام هذه بالنصوص أوساخ الناس. هذا التعليل التفت له لأنه بعد قليل سوف تعرف لماذا سوف يخرج الزكاة الواجبة بعنوان ثانوي كالنذر. يعني إذا قال عفوا الصدقة الواجبة بالنذر، إذا قال أتصدق لله علي أن أتصدق بألف دولار، هذه الصدقة أصبحت مفروضة أو ليست مفروضة؟ واجبة أو ليست واجبة؟ شخص سلمان بالنذر تصبح واجبة، لكن يجوز أن يأخذها الهاشمي من غير الهاشمي. لماذا؟ التفتوا، لأنه علل قال أوساخ الناس، فأوساخ الناس هذا ما وجب فيه ليس من أوساخ الناس، يعني هذه الزكاة ليست زكاة أوساخ الناس. طبعا الأوساخ نحن بنعبر عنها الوسخ الذي يعلو الثوب اللي هو الغبرة، مو انه نحن بنستخدم الوسخ بتعبير مثلا والعياذ بالله على العذرة، ليس المراد هكذا، يعني ليس المراد تنزيل الوسخ الهنا المالي بمنزلة العذرة، يعني لا، الوسخ المراد منه والله توسخوا ثيابي، نحن بنستخدمها إلى الآن هذه العبارة، تستخدموها بتسمعوا فيها، توسخت العباية، بيكون إجى عليها شوية غبرة، يعني نوع من الذي يعلو الثياب من غبار وسماكة محددة بحيث تظهر عليها الوساخة، هذا يعبر عنها ثوب وسخ. لذلك أموال الناس يوجد فيها نوع من مما يخرج ويظهر بعنوان الوسخ، يعني العنوان الذي يعلو الثياب كما يعلوه الغبار مثلا. نحن
ما بدون فلوس وسخ الدنيا، شو الفلوس؟
لا مثلا نحن هذا صديق نعرف بلبنان مسألة الوسخ شنو نقول العذرة يجي الولد وسخ لثيابه، هذا لا، هذا مو المقصود بالوسخية هنا
بأوجه
مو قذارة، وإن كان نقول هي والله وسخ بثياب مثلا، يعني أنزل غائطة في ثيابه مثلا،
ولكن هنا قذارة معنوية يوجد، يعني
لا 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 هنا
لكن لا برتبة تلك القذارة التي تتوهم بأنه نوع من الذم كالعذرة، لا القذار يعني الوسخ يعني ما يعلو الثياب من غبار أو ساخ من رمد كذا يركب أمور، يعني ما يريد أن يقوله الإمام هناك أوساخ للناس أنتم منزهون عنها،
لا يوجد مذمة،
يوجد نوع من المذمة لكن لا المذمة التي يعني نستغرق فيها ونغل فيها، لا ليس هذا المراد. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
أنهم طهرهم،
ها؟
الله سبحانه طهرهم بهذا التطهير،
بلى طهر فقط المعصوم، ليس السيد كل سيد مطهر، يعني ليس كل ابن هاشم مطهر، يعني على قليل يعني قد يكون من أولاد أبو لهب ومن أنسابه وهو سيد.
هاشم ما كيف يعني كثير ما يشكون يقول هذا كأنه لا يوجد هنا عدل، ترى أنه مؤمن ولكن غير سيد، تعطي الوساقة له ولكن في السيد فاسد يشرب الخمر يقول لا هذا منزل.
نعم هو فقط مثلا العناوين التي تعطي كرامة ما وجهة ما وخصوصية ما نحن نفهمها بأنه إن من لم يحصل على هذه الخصوصية ففيه مشكلة، مثل لابن الزنا ممنوع أن يأتي ويصبح إمام جماعة وإمام جمعة ومرجع للتقليد وإلى آخره من هذه الأمور، وشهادته كما تقدم معنا فيها كلام يا ما شاء الله ابن الزنا، لكن لم يرد الشارع نفس ابن الزنا ابن الزنا، أراد فقط أن يبعد عن هكذا عناوين، إياك أن تقترف هذه الأمور لأجل التنبيه على خطورة هكذا فعل زنا والعياذ بالله، فجاء ابن الزنا تحت هكذا عناوين لم يقصد فيه ابن الزنا نفسه، نفس الكلام عند ذاك عندما نقول له هذا ابن رسول الله، إنما طبعا حيثيات جميلة تبحث في الأمور الأخلاقية وغيرها، إنما المقصود فيه تعظيمه هذا النسب الذي انتسب إليه محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أن هذا الشخص لأنه أصبح من بني هاشم يتميز عن باقي الأشخاص الأخر، لا مثله، لو كنت سيدا قرشيا خلقت النار لأجلك، شو المشكلة تستحقها إن كنت خلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا.
في روايات أخرى أنا قرأت مثلا يقول ارحموا السادة إذا كان السادة نبيا ارحموه لله، وإذا كان فاسقا اكرموه، يعني على مدير
لجده. أحسنت، هذه أحسنت تجيب على هذه النقطة، فنكرمهم التفت
على مودة
لطيف إيه لا التفت أحسنت أنت أجابت، كأنه إكرام لهذا الاسم ولهذا النسب الذي اتصف به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآل البيت، ليس المقصود نفس هذا الفرد، ولعله يأخذ آثار محددة هذا الفرد ولا أأخذها كرامة لهذا العنوان. كذلك ابن الزنا لا لأنه ابن زنا، قباحة لذاك العنوان، استفدتم؟ وإلا ابن الزنا ألا يجري فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ابن الزنا، وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى كفره طبعا هذا ذهبوا إلى كفر ابن الزنا، فمنهم من ذهب إلى نجاسة ابن الزنا.
أنا كنت أقرأ الشيخ الجمعة حول ابن الزنا، بعضهم ذهب حتى إذا أصبح بالغا حتى أسلم أقر بالإسلام مع ذلك هو كافر.
وقلت لكم هذا طبعا خلاف المستأنس، لأنه ليس المقصود ابن الزنا، وهذا هو المشهور الآن الذي تسالم عليه الآن في هذا العصر كل الفقهاء. ابن الزنا بعد لا يعبر عنه بهكذا تعبير، لكن لو وردت هم نظروا إلى عنوان ابن الزنا، أخذوا الابنية. نحن لا ننظر إلى ابن الزنا بعنوان ابنية، إنما لأجل تمييز النسب عن النسب الآخر. إياكم احطاط انتبهوا، فنميز ابن الزنا هذا فنقول له لا يعطى هكذا منصب ولا يعطى هكذا عنوان، لا لأجل نفس أنه ابن الزنا، لأجل تلك العناوين القبيحة التي ارتبط وأهله ربطوه بها، فتحذيرا للناس. وكذلك هنا نفس الكلام، هذا الهاشمي الذي هو ابن هاشم بلحاظ أبيه، لا لأجل نفس هذا الشخص نكرمه، إنما كرامة لجدي. لذلك التقبيل، تقبيله كما في بعض النصوص مستحب أن تضمن ذلك تقربا للنبي الأعظم صلى الله عليه، ولهذا من المؤيدات. لطيف البحث، يعني جميل أن يبحث العناوين التي يطرحها الشارع المقدس التي يتوهم فيها عدم العدالة. وين العدل مولانا؟ وين العدل؟ هذا بيقولوا ابن، شوف عندكم ابن ست وابن جارية، نحن بتعبيرنا اللبناني العامي فلان ابن ست وفلان ابن جارية، ابن الزنا وعندك سيد يكرمه الله في أشخاص يذمهم الله، لكن لا لأشخاصهم، لا هنا ولا هناك. هذه أستطيع أن أجيب عنه في أكثر من باب. لطيف. وقلنا حتى لو أعطاه أحكام مو اعتبارية، أحكام حقيقية خارجية كما في مسألة الإرث وغيرها، مع ذلك نقول إنما فقط من باب التنبيه لتلك الفعلة، هو لابد أن يتحملها بغض النظر، لكن علاقته وعروجه وسلوكه نحو الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون أكثر من غيره.
السلوك شيخ بعد المجتمع
لا أحسنت الآن، هذه النظرة التي ينظر له فيها في المجتمع، هذه النظرة يتحملها من ينظر لها، مثل شخص أهين 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 ولو بعنوان غير ابن الزنا، نقول له المجتمع يتحمل المسؤولية. وهنا نفس الكلام، لكن نبقى دائما نبحث لا في دائرة الابن الشخص، إنما نبحث في دائرة المجتمع في تغيير النظر. إذا كانوا الفقهاء بعض الفقهاء يعبرون عنه بالكفر ويعبرون عنه بالنجاسة، طبيعا سوف يصبح منبوذا في المجتمع، لكن عندما تتغير هكذا عقلية وهكذا استدلال وهكذا استنباط، الآن الفقهاء كلهم يفتون لا ابن الزنا، بالعكس له حريته، فله حركته، له اعتقاده، له بيتحرك بدائرته مثل ما أنت مخير، هو مخير تماما، فقط بينه يعني وبين الله هكذا أمور اعتبارية فقط، ليس إلا. وإن عبرت عنها ببعض الأمور الحقائق الشرعية التي نزلها الشارع على نحو الحقيقة في الأرض وغيرها نلتزم بها بخصوصها، لكن لا لنفس ابن الزنا، تبقى ضمن دائرة الشارع يهمه أن يميز النسب عن غير من ينتسب، ينتسب إلى جهة إلى من لا ينتسب. فعندما قال فلان ابن الزنا وأشار إليه في بعض الروايات، يمكن أن يكون جلها ضعيفة السند، قبل كانوا يتعاطون مع الأسانيد بطريقة سهلة، الآن الفقهاء أخذوها على محمل طريق آخر إلى آخره، الله العالم. أو كانت الأمور على نحو التشدد والآن تتعاطى فيها على نحو السهولة، الآن جلد الفقهاء يفتون بأن ابن الزنا مسلم طاهر، كل العناوين التي تترتب علي وعليك تترتب على ابن الزنا، إلا ما خرج بالدليل من تلك العناوين المحدودة والمحصورة. حتى اللي بيطلع على روايات ابن الزاني وغيره، يعني تقريبا على 6-7 طوائف بتجدها يعني فيها ما فيها من الأخذ والرد، لكن لعله كان يقرأ رواية أو يأخذ برواية واحدة لعلها تكون عنده معتبرة موثقة عنده، فأفتى بكفره وأفتى بنجاسته.
هذا الرواية استدل أنه هناك رواية مشهورة يقول قال كان بميت ابن الزنا عن غيره، قال يقول إذا تحب إمام علي أمير المؤمنين أو لا، إذا كان يبغضه فيفهمون أنه ابن الزنا، كان يفهم أنه في ابن الزنا يوجد ذات بغض أمير المؤمنين، ولهذا يعني يدخل في الباب يعني الناس وغيره.
هنا أحسن لعله أيضا من هنا جاءت أحسن كل من يبغض علي لعلك تستفيد أنه ابن زنا، لكن ليس كل ابن زنا هو يبغض علي.
لا حسب الرواية كل
لا يبغض علي. لا بالتالي أنت التي تريد أن تستفيدها تلك الكلية ابدأ فيها من عند البغضية، لا تبدأ فيها من عند ابن الزنا. يعني كل من يبغض علي هيك، هذا تبدأ بالكلية والنتيجة التي تريد أن تحصل عليها ابدأ من البغض، لا تبدأ من عند ابن الزنا. فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم.
بعض أبناء الزنا مشهورين للسنة
حب، ما شو المشكل؟ أين المشكل أن يصبح لديه حب وولاء لأهل البيت؟ قلنا وأنت عند الصراط تعرفني، كل شخص بشخصه، يعني مو أنه وخصوصا ما دخل يخالف نص القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا يشمل ابن الزنا؟ بالتالي 100% أنا لو كانت الرواية صحيحة لابد أن أعرض عنها، أردها إلى أهلها إلى آخر عناوين الآن. لكن لو وصلنا إلى درجة الاجتهاد والفقهاء في هذه المسألة، حتى لو كانت الرواية صحيحة تخالف النص القرآني بنظرتي بنظرة من يريد أن يجتهد في هذا الجانب، ولذلك قدم الآية المباركة على تلك النصوص وحكم بإسلامه بطهارته ابن طبيعي في المجتمع. أصلا لا يجوز أن ينظر إليه نظرة دونية أبدا، عبارة ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نطبقها في هذا الرجل
أبدا، ممكن نتوقف فيها.
قلنا شو تنظر لنظرة دونية بأي عنوان؟ الله قال بلحاظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد يكون الأتقى هو هذا ابن الزنا. شو المشكلة؟
قد يكون الأتقى مثلا يمتنع عن حق بعض الأمور.
قلنا نحن نسلم بتلك الأمور إنما لا لأجله هو، لكن نقول له إكراما لعلك تكون أتقى مننا، لكن لا تستطيع أن تتقدم إلى إمامة الجماعة. يعني نرتب الآثار، نحن لا نرد كل الآثار، نرتبها لكن لا ننظر إليه بتلك الآثار فقط. ليس ذنبه قطعا ويقينا.
الخطأ يعني توجيه يعني الذنب إليه يعني نظرة
فيها حرمة، حتى الفقهاء الآن يفتون بحرمة أذيته وحرمة التنقيص والتقليل من شأنه، كله حرام. يعني ما نريد أن نوجهه بها من تلك الأحكام، نقول له لأجل هذه الخصوصية التي لصقت بك حرمك الشارع، لا لأجلك أنت، لأجل تلك الخصوصية التي صدرت من أهلك فقط، ليس إلا لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها وحرمها عليهم معلنا بأنها أوساخ الناس. نفس التعبير بأوساخ الناس هو الذي أخذنا إلى هذا النقاش يا سيد، أحسن ما تقول النقاش أصبح فيه ابن الزنا. والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة شنو؟ المفروضة دون المنذورة والكفارة والمستحبة. وعلى المقال والتعليل بالأوساخ يرشد إليه. إذن التفت، شو يعني أوساخ؟ لاحظ مثلا لا تأخذ من هذا المال لأن فيه عنوان وسخي، صحيح؟ إذن الزكاة مطهرة لهذه الأوساخ، فأنت لا تستطيع أن تأخذ منها. أما لو جئنا إلى الصدقات المنذورة، العنوان الواجبي ليس تطهيره من تلك الأوساخ، الواجب عنوانه النذري، فبالتالي لذلك قال التعليل يرشدك، شفتم؟ يرشدك أنه ليس كل صدقة واجبة هي حرام على بني هاشم، الصدقة التي عللتها النصوص. ماذا قالت النصوص؟ عندما تكون الزكاة مطهرة من تلك الأوساخ، هذه لا تحل علينا هذه الزكاة، نحن بنو هاشم. استفدتم؟ فبالتالي نفهم من هذا التعليل أنها مطهرة من تلك الأوساخ الموجودة عند الناس، فنفهم أن الصدقات المنذورة والكفارات التي تؤخذ بالمقام يجوز أخذها حتى من بني هاشم، يأخذونها حتى من غير بني هاشم، بنو هاشم يجوز، فضلا عن الصدقة المستحبة التي يخرجها الشخص ويتقرب فيها إلى الله.
نفس كلمة الأوساخ مروية في الرواية.
هي بلا الإمام معللا، الإمام معللا بأن أوساخ الناس بيسألت الحين جاي لكم عندكم النص، من حد عنده إياه للرواية؟ قرأنا يا سيد الرواية لأوساخ الناس.
وقل الصدقة محرمة على بني هاشم، وقال هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لمحمد عليه.
هذه قول الإمام صحيح، هي محرمة، إنما قصد الزكاة المفروضة. قال وتجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره لإطلاق النصوص، وعلى المخالف حتى سنة فيك تتصدق عليه. المخالف للحق يعني الذي هو ليس من الاثنى عشرية، قد يكون زيدي وإسماعيلي، مخالف للحق حتى لو كان سنية،
حتى على السيستاني، حتى على غير
المسلم. قلنا حتى على الذمي، الذمي المراد منه هنا إلا أن يكون حربيا، هذا متفق عليه كل الأعلام، لا تجوز الصدقة عليه. ما هو الشارع يأمرك بأن ما له أصلا ليس له الحربي، فكيف تقول يأتي الشارع ويقول لك أعطيه مال أو أقف عليه؟ مثل هنا كما قلنا في الوقف لا يصح على الحربي ويصح على غير الحربي، هنا نفس الكلام، الصدقة والهبة كلها جائزة على المهم أن لا يكون حربيا. لكن عنوان الحربي خطير البحث فيه، هل كل من لم يعقد عهد ذمي مع المسلمين يدخل في الحرب؟ يعني مثلا الآن أغلب المسيحيين في بلادنا مثلا في لبنان وغيرها لا يوجد عهود ذمية بيننا وبينهم، فهل يدخلون في الحرب؟ يحتاج إلى مناقشة. الآن يحتاج إلى مناقشة، أصبح الكلام إثباتي مو ثبوتي. لكن كل من يدخل من أهل الكتاب ويجعل هناك ذمة وعهد ذمتي بينه وبين المسلمين، هذا يدخل في عنوان أنه من أهل الذمة. طبعا البعض بيخصص أهل الذمة من أهل الكتاب، مجوس عند سير القادمة المجوس يدخلون في أهل الكتاب وإن لم يكن الآن لديهم كتاب سماوي، لكن يقول كان لديهم وأفرطوا به وأذهبوه عن أنفسهم، أحرقوه، أقرضوا إلى آخره. لكن في خلاف المجوس، يعني لكن المشهور أهل الكتاب النصارى واليهود، لكن سيد القائد يدخل مسألة ماذا حتى المجوس في مسألة أهل الكتاب،
مجوس والصائب
يدخلهم سيد القائد. أما على ما أظن سيد الخوي يقتصر على ما أعرف، فبدي راجع بس بذهني أنه يقتصر على اليهود وأن نصارى أو الإمام الخميني، لكن سيد القائد عنده خصوصية في هذا. عند سيد السيستاني
يعني
هذا رأي آخر أيضا. يعني تارة لا يدخل، تارة لا يدخل في أهل الكتاب، تارة يدخل في أهل الكتاب وتبقى له أحكام خاصة، وتارة يدخل في أهل الكتاب ويأخذ كل أحكام أهل الكتاب. يعني أصبحت الآراء ثلاثة، لا الحرب والناصب، وقيل بالمنع من غير المؤمن وإن كان ندبا، لكن هذا بعيد جدا، ولم يعني في خلاف الإطلاقات في النصوص وفي الروايات. لنختم مسألة الصدقة، قال وصدقة السر أفضل. عبارة الشهيد مطلقة حتى في الواجبة. الآن تريد أن تخرج زكاتك أنت، هل مستحب أن تخرجها سرا أم أن الصدقة تنصرف إلى المستحبة؟ هنا وصدقة السر أفضل عبارة مطلقة، الآن يتكلم عن عنوان الصدقة وفتح مجال واسمه آمش، أيهما الأفضل، السر أم الجهر؟ الآية المباركة التي قالت وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإن تخفوها وتؤتوها، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وكثير من النصوص التي عبرت عن هكذا فعل بحيث أنه أن يكون مكتوم كان أقرب إلى الله وأفضل عند الله إلى آخره. لكن حتى في الزكاة الواجبة يحتاج إلى تأمل، لأنه عبارة الشهيد مطلقة وصدقة السر أفضل. هل هنا ينصرف إلى الصدقة المستحبة كما أغلب الفقهاء يعبرون صدقة السر المستحبة، السر فيها أفضل من الجهر؟
أجده بعض.
ها؟ قال أنا أتكلم بأصل المطلب. ألم نقل الصدقات على قسمين، واجبة ومستحبة؟ والواجبة إما من أصل المال وإما واجبة بالنذر. كلها هذه الصدقات صدقة السر فيها أفضل، أم أن الصدقة التي يعبر عنها في السر هي الصدقة المستحبة؟ هل منصرف في كلمات الأعلى الصدقة المستحبة هي التي في السر أفضل من الجهر؟ المهم يعني حتى بعض الأعلام يعبر هكذا، أما في الصدقة الواجبة فالأفضل إظهارها، الصدقة الواجبة الأفضل إظهارها، يعني أن تأتي وتدفعها مثلا. الآن مثلا يضعون صندوق كبير أمام كل الناس صباح يوم العيد، الأفضل إظهارها لأن هذه واجبة، فبالتالي ما يحمى يؤخذ فيه من كلمة الصدق صدقة السر هذه الصدقة المستحبة إذا كانت مندوبة. لكن عبارة الشهيد أنا أقول مطلقة، يعني عبارة الشهيد إذا قرأت فقرها أخرى، ومن شروطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها، ومفروضها محرم على بني هاشم، وتجوز الصدقة على الذمة. الصدقة هناك ماذا يقصد؟ الواجبة والمستحبة والمنذورة وكلها على الذمة، لا الحرب. وصدقة السر أفضل، إذا قرأت فقط عبارة الشهيد الأول ماذا تفهم؟ صدقة السر سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. لكن الشهيد الثاني يعلق ويقول إذا كانت مندوبة للنص عليه في الكتاب والسنة، إن تبدوا الصدقات فنعم من هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، صدقة السر تطفئ غضب الرب إلى آخره من هذه الأمور. قال فإلا أن يتهم بالترك. هذا الشخص شاع في البلد أو في ضيعته وبلده أنه لا يهتم بالزكوات والصدقات، دفعا لهذه التهمة ماذا يفعل؟ يصعد على ميكرو الضيعة ويقول أنا أريد أن أتصدق بمالي. فدفعا لهذا الأمر فالإظهار أفضل، دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم. طبعا العرض تارة يقصد به فيه البضع، وتارة يقصد به السمعة. هنا السمعة المراد منها العرض، السمعة يعني سمعته سوف تتعرض للتهمة، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار. وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له. الناس أصلا بحيطة ما بتعرف شو عن الصدقة، فهو بيجي بيتصدق قدام الناس كما فعل أمير المؤمنين أمام الناس، بحيث أنه يرشده إلى أن الصدقة كذا وكذا إلى آخر من هذه الرواية. متابعة الناس له فيها لما فيه من التحريض على نفع الفقراء. طبعا يوجد بحث هنا، هل يجوز له أو يستحب له أن يتصدق بكل ماله؟ بكل ماله؟
هذا عالم مع المال ثاني.
استحب أن يصدق كل ماله؟
هنا البحث
سواه هكذا.
الآن يقولون الصدقة مستحبة، يستحب له أن يتصدق بكل ماله. الظاهر إذا أردنا أن نجمع بين النصوص التي تتعرض إلى مسألة أنه لا إفراط ولا تفريط، فلا تبسطها كل البسط. لنفترض العنوان صدقة يدخل في العنوان الإنفاقي بشكل عام، يشمل هذه الموارد، لنفترض هذا الأمر، فنأتي ونقول جمعا كيف يتصدق بماله وهناك من في ذمته مثلا ممن هم واجبون النفقة كالعيال. هذا لابد من بحث فيه. لنفترض أن شخص كل ماله أراد أن يخرجه قربة إلى الله تعالى، هنا يقول الفقهاء إذا كان من أهل التصبر ويعرف أنه سوف يصبر وليس له عيال يستحب له أن يخرج من كل ماله. إذا كان يعرف أنه من أهل الصبر، يعني يجعلون هذه البحبوحة وهذه القيود لأجل أن لا يطلق عنان ولهذه الفتوى يستحب لكم أن تخرجوا من أموالكم وهكذا. لا، بالتالي الروايات الآيات المباركة التي تتكلم بهكذا مضامين خصوصا خير الأمور أوسطها وغيرها من النصوص وهذه الأمور يمكن جمعها بهذا الأمر، بحيث أنك لا تستطيع أن تتحمل أن تخرج من كل مالك، كيف تعيش إذا كنت تعرف أنك تتصبر وتصبر ولا يوجد لديك عيال؟ أما لو كان لديك عيال لا، في إشكالية حتى في التصدق في كل المال. الحمد لله رب العالمين. غدا نتكلم في الهبة.
يقول أنه تعطى الصدقة بعنوان دفع البلاء، هذا العنوان تعطى بمشار قليل 500 تومان، هذا لا يجوز. إذا كان الصدقة
لا يجوز شنو؟
دفع الحاشمي. ولكن إذا كان بمقدار أكبر مثل 50,000 تومان 100,000 تومان قل فلا أشكال.
يفرق ما بين المال اللي هو لطيف، يحتاج إلى البحث في مستنده. يعني مثل ما بيفرقوا مثلا مولانا، مثل هلا مثلا سيد الخالد بيعبر بيفرق ما بين الخطير والغير الخطير في الخمس في الهدية إذا كانت خطيرة أو غير خطيرة، لعله هذا الأمر فيه نكتة ما بين الخطير وغيره، هكذا لعله. مثلا إذا أنا أعطيتك هلأ هدية الآن 1,000 دولار ليست خطيرة، لو أجلت أعطيتك هدية 10,000 دولار تخمس إذا كانت خطيرة
هل هي خطيرة؟ 10,000 خطيرة
خسارة بيقوم عندك كمية مليون تلف البلد لبلد. سبقات هكذا معروف والمشهور قديما طبعا، فالآن يقولون غير الفتوى، بس أنا ما أتأكدت بعد ماذا أتلى المكتب، لكن فلم تكشف مصطفى، لكن يقولون هكذا كانت الفتوى موجودة. إذا كانت الهدية غير خطيرة لا خمسة فيها، إذا كانت خطيرة طبعا.
ما هي الخطورة؟
خطورة خطيرة عظيمة معبر الآن قبل خطيرة. السيد السيستاني قال إذا كان المال شيئا كذا يستطيع أن يأخذه من الهاشم غير الهاشم من غير الهاشم، فلعله يفرق
من
إلى هذا الأمر.
أنا سمعت أن هذا السيد المرتضى يا إخوان من المواصلين، أنا سمعت أصدقاء جواد عمري.
بعد ميرزا أنت؟ بعد هلا ميرزا ولو من أمي غير المباشرة، يعني أم يعني كل أم من هذه السلسلة الصعودية كل عائلة شكل، يعني يعني قد يكون فيه هذا العنوان ولو من جهة أمه السادسة السابعة الثامنة، لذلك لعله الأغلب هم بهذا العنوان يدخلون في عنوان الميرزا. أعطينا ألم شيخ روح الله.
أحسنت، بارك الله بكم. اليوم شنو اليوم؟ شيخ آدم استشهد، شيخ حسن عمرو ظهر في أخوة ما عاش بدون أحضرينك هذا كيف؟
الله العالم معزك يا مولانا العزيز.
السلام.